القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فإن العلوم وإن تبينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، هو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة على موعد مع اللقاء الخامس بعد 400 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 24 من لقاءات تفسيرنا لسورة المائدة، ولازلنا مع آية الحرابة. وكنا قد توقفنا مع قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. قلت استهلت الآية بقوله تعالى إنما، وإنما أداة حصر، والحصر يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، المحاربة مفاعلة من الحرب، وهي ضد السلم وضد الأمن، ضد الأمن على النفس وعلى المال وعلى الأعراض، وليست مرادفا للقتل والمقاتلة، ليست مرادفا للقتل والمقاتلة، وإنما الأصل في الحرب الاعتداء والسلب وإزالة الأمن. وقد يكون ذلك بقتل وقتال وبدون قتل أو قتال. أما القتل والقتال فقد ذكر في القرآن الكريم في أكثر من 100 آية، أما المحاربة فلم تذكر إلا في هذه الآية التي معنا في سورة المائدة، وفي بيان علة بناء المنافقين لمسجد الضرار في سورة براء، في قوله تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أما لفظ الحرب فقد ورد في 4 مواضع في 4 صور من القرآن الكريم: الأول في سورة البقرة في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا، تهديد لأكلة الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والموضع الثاني في سورة المائدة أيضا، وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى، في قوله تعالى في شأن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. والموطن الثالث في سورة الأنفال في قوله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. والموضع الرابع في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذه المواطن التي ورد فيها لفظ الحرب. أما المراد بمحاربة الله جل وعلا في الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله، أي يضادون الله في أوامره، لا يمتثلون أمره، ويفعلون ما نهى عنه سبحانه، يخالفون شرعه، ولا يذعنون لدينه. فالله جل وعلا لا يحارب ولا يغالب، فهو القوي العزيز القهار الفعال لما شاء، الذي لا يرد أمره ولا يغلبه أحد من الخلق، بل وكل الخلق تحت إرادته ومشيئته. قال جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بل وكتب الغلبة لنفسه سبحانه ولرسله صلوات الله عليهم أجمعين. قال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أما محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قد تكون محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام بالسيف أو بغيره من المخالفة لدينه والمواجهة والمعاندة لما جاء به من عند الله جل وعلا، ولعدم الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وعدم الوقوف عند أوامره ونواهيه وحدوده. هذه كلها صور للحرب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل ومن صور الحرب عليه معاداة أتباعه من المؤمنين معه. فالحرب لله ولرسوله متحققة بالحرب لدين الله جل وعلا، وبالحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالحرب للمسلمين الذين ارتضوا شريعة الله جل وعلا وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه. فمعنى الآية: إنما جزاء الذين يخالفون دين الله ورسوله ويعتدون على أحكام الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى آخر الأحكام المذكورة في الآية. أو قد يكون المعنى أو تقدير الكلام: إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله من المؤمنين والموحدين ويسعون في الأرض فسادا، جزاؤهم كذا وكذا المذكور في الآية. وإن كنا قد ذكرنا آنفا في اللقاء الماضي في سبب نزول الآية أربعة أسباب، منها أنها نزلت في العرنيين أو في قوم من أهل الكتاب أو في أصحاب أبي بردة الأسلمي أو في المشركين، إلا أن الآية تتناول كل من كان موصوفا بهذه الصفات، لأي قوم لهم شوكة أو لهم منعة ويجتمعون على محاربة الله ورسوله والتعدي على أرواح المسلمين ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وترويعهم وقطع طرقهم والسعي بينهم وفي الأرض بالفساد، فجزاؤهم أيا كانوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إما بالسجن أو بالطرد من المكان الذي ارتكبوا فيه هذا الفساد والإفساد. وللعلماء في لفظ أو قولان، القول الأول أنها للتخيير، وهو قول ابن عباس والحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد وغيرهم، والمعنى أن الإمام مخير في إقامة هذه الأحكام، إما القتل أو الصلب أو القطع أو النفي، يبقى أو هنا للتخيير. القول الثاني أنها ليست للتخيير، أنها ليست للتخيير، بل هي لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف حجم الجناية والجرم، فمن اقتصر على القتل قتل، ومن قتل وأخذ مالا قتل وصلب ليكون رادعا لسواه، ومن روع الناس وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، ومن قطع الطريق وأخاف السبيل لكنه لم يأخذ المال لم ينهب المال ينفى من الأرض. هذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو الراجح والله تعالى أعلم. فكل جناية لها ما يناسبها من العقوبة، لأن من لم يقتل ولم يأخذ المال فقد هم بمعصية ولم يفعل، وذلك لا يوجب القتل كالعزم على سائر المعاصي. فإفساد المحاربين المفسدين في الأرض متفاوت ليس على صورة واحدة، منه القتل ومنه سلب المال وأخذ المال، ومنه هتك الأعراض والتعدي على الحرمات، ومنه إهلاك الحرث والنسل، ومنه من يجمع بين جرمين أو أكثر من هذه المفاسد، فيعاقب كل واحد من المحاربين الله ورسوله المفسدين في الأرض كل بقدر جنايته وجرمه ودرجة إفساده في الأرض. فالآية الكريمة حددت لعقاب المحاربين الله ولرسوله المفسدين في الأرض بقوة السلاح والشوكة والمنعة، حددت أربعة أنواع من العقوبات، وتركت لأولي الأمر أن يختاروا وأن يجتهدوا في تقديرها بقدر الجرم المرتكب في حق الآمنين، ولا شك أنها تختلف باختلاف ضررها وحجمها وزمانها ومكانها. والقاعدة أن ما لا نص فيه بخصوصه يستنبط حكمه من القواعد العامة والنصوص العامة في دفع المفاسد وتحقيق المصالح، ثم يبين الحق جل جلاله أن ذلك الذي ذكر من العقاب إنما هو خزي لهم في الدنيا، خزي لأولئك المحاربين الله ولرسوله المفسدين في الأرض، وذل لهم وفضيحة في الدنيا ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم نفوسهم المريضة أن يحاربوا الله ورسوله وأن يفسدوا في الأرض. أما في الآخرة فلهم عذاب عظيم، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وحين يصف الحق جل جلاله عذابهم بأنه عظيم فهو عظيم، ثم استثنى الحق تبارك وتعالى من أولئك الذين تابوا منهم بشرط أن تكون توبتهم قبل القدرة عليهم والإمساك بهم. قال سبحانه: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهكذا لا يكاد السياق القرآني المهيب ينتهي من تفضيع وتبشيع الجرم والترويع بالعقوبة بخزي الدنيا عذاب الآخرة لأولئك المحاربين المفسدين، لا ينتهي القرآن الكريم من هذا إلا ويخاطب القلوب والضمائر بل والأرواح ليستجيش فيها مشاعر التقوى وليفتح لأولئك أبواب التوبة مراقبة لله جل وعلا وحبا له وخوفا منه ورجوعا إليه، وليس خوفا من سلطان وليس مراقبة لقانون، وذلك تقديرا لتوبتهم ورجوعهم إلى الله جل وعلا وهم قادرون على العدوان والإفساد. ففي هذه الحالة توبتهم قبل القدرة عليهم دليل صلاحهم ودليل هدايتهم ودليل صدق توبتهم، فتوبتهم إلى الله ورجوعهم عن محاربة الله ورسوله ورجوعهم عن الإفساد في الأرض قبل القدرة عليهم وقبل تمكن أولي الأمر منهم ومن عقابهم ومن إقامة الحد عليهم وهم لازالوا في قوة وشوكة ومنعة، هذه التوبة جديرة يقينا بأن تكون توبة صادقة نصوحا. منشأها العلم بقبح ما ارتكبوا بقبح جرمهم وبيان عزمهم على عدم العودة إلى هذا الذنب والجرم. ولذلك يبين الحق سبحانه وتعالى أنهم بهذه التوبة الصادقة قبل القدرة عليهم يصيرون أهلا لمغفرة الله جل وعلا، أهلا لرحمة الله سبحانه، ولا يجمع لهم بين العقاب في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. ودفعا لعجب من يتعجب من سقوط العقاب عن هؤلاء يقول سبحانه وتعالى في آخر الآية: فاعلموا أن الله غفور رحيم. فشأن الفعل فاعلموا دليل على أهمية الخبر وتأكيده. وقد اختلف علماء السلف في هؤلاء التائبين قبل القدرة عليهم، فقيل إنهم المحاربون المفسدون من الكفار إذا تابوا عن الكفر وحرب الله ورسوله والإفساد في الأرض ودخلوا في الإسلام قبل القدرة عليهم، قالوا يسقط عنهم كل حق كان قبل الإسلام لأن الإسلام يهدم ما كان قبله ويجب ما كان قبله مطلقا. وهذا قول ابن عباس وعكرمة والحسن البصري ومجاهد وقتادة وغيرهم. قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، هذا قول. القول الثاني قيل: بل الآية في المحاربين من المسلمين، وقد روى ابن جرير بسنده أن حارثة بن بدر خرج محاربا فأخاف السبيل وسفك الدماء وأخذ الأموال، ثم جاء تائبا إلى الله سبحانه وتعالى من قبل أن يقدر عليه. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين في هذا الوقت، فقبل علي توبته وجعل له أمانا منشورا واضحا على ما كان قد أصابه من دم أو مال. في أمثلة أخرى كثيرة مذكورة في كتب سادتنا لا تسع الوقت لذكرها. وقال آخرون من أهل العلم بل توبة من تاب إلى الله عز وجل من هؤلاء تضع عنه الحد الذي كان واجبا عليه بمحاربته، لكنها أي التوبة لا تسقط عنه حقوق بني آدم، لأن حقوق الآدميين لابد من الوفاء بها، وإنما يقتص من هؤلاء المحاربين وإن تابوا يقتص منهم من النفس والجراح، ولكم في القصاص حياة. وكان عليهم ما أتلفوا من مال ودم لأولياء الدم، ويجوز لأولياء الدم أن يعفوا. هذا هو مذهب عامة أهل العلم. وقال قوم من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين لا يطلب منهم من المال إلا بما وجد عندهم، أما ما استهلك فلا يطالبون بشيء منه، والله تعالى أعلم. وبعد أن ذكر الحق جل وعلا وعيد المحاربين الله ورسوله الذين يسعون في الأرض فسادا وبين أحكام جزائهم في الدنيا والآخرة، تأتي هذه الموعظة الربانية البليغة للمؤمنين بتحقيق التقوى وطلب ما يوصلهم إلى مرضات الله جل وعلا، فيقول سبحانه في الآية 35 من آيات سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. تعالوا بنا لنقف عند هذه الآية العظيمة لنعيش معا في بستان معانيها اليانع الماتع، ولنقف بشيء من التروي مع الوسيلة والتوسل، وما هو التوسل المشروع والتوسل الممنوع. والله تعالى أسأل أن يرزقنا جميعا الحق الذي يرضيه، إنه ولي ذلك مولاه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب.